الفصل الثالث: ملوك في الماضي وفي المستقبل. تناولنا فيما سبق مقدمة موجزة عن مجمع الله السماوي، أي عائلته غير المنظورة ووحدته العسكرية، لكن يوجد المزيد حول هذا الموضوع، إذ يلزمنا أن ننظر بالأخص إلى المكان الذي يشغله لاعبان رئيسيان مثل يسوع وإبليس داخل هذه الصورة. لكن قبل أن نعود إلى ما يجري في العالم غير المنظور، يلزمنا أن نفكر عن أنفسنا بشكل مختلف، فإن حكم الله في العالم الروحي غير المنظور من خلال مجمعه يعد نموذجاً لحكمه على الأرض، وهذا ما يطلق عليه علماء اللاهوت ملكوت الله. بدأ كل هذا في سفر التكوين في جنة عدن. عدن، مقر الله الإداري. ما هو أول شيء يتبادر إلى ذهنك حين تسمع عبارة جنة عدن؟ غالبية من تحدثت معهم يفكرون في آدم وحواء. كانت جنة عدن منزلهما، حيث وضعهما الله، تكوين 2:15-25. لكن كانت جنة عدن أيضا بيت الله. يشير حزقيال إلى جنة عدن بكونها جنة الله، حزقيال 28:13، حزقيال 31:8-9. وفي الحقيقة ليس هذا مثيرا للدهشة، لكن ما قد يثير دهشتنا حقا هو أن يدعو حزقيال جنة عدن جبل الله المقدس بعد أن دعاها جنة الله مباشرة، حزقيال 28:14. في الكثير من الديانات القديمة كانت الجنات والبساتين المترفة والجبال المنيعة تعتبر بيت الآلهة، ويستخدم الكتاب المقدس كلا الوصفين لجنة عدن. كانت جنة عدن بيت الله، وبالتالي كانت هي المكان الذي أدار منه أعماله، كانت هي مقره الرئيسي أو مقره الإداري، وحيث يكون الله يكون مجمعه معه. حملة صورة الله. نتعلم من أحد أهم المقاطع في الكتاب المقدس أن الله ومجمعه كانا كليهما في جنة عدن في تكوين 1:26. يقول الله: نعمل الإنسان على صورتنا. يعلن الله إلى جماعة ما كان ينتويه. إلى من كان يتحدث؟ إلى جنده السمائي؟ مجمعه؟ لم يكن الله يخاطب أقنومي الثالوث الآخرين، لأن الله لا يمكنه أن يعرف شيئاً لا يعرفانه. أما هنا فالجماعة التي كان الله يخاطبها كان ينبغي أن يعرفها بالقرار الذي اتخذه. يسهل فهم هذا الإعلان. يبدو الأمر كأنني أقول لبعض الأصدقاء: هيا نشتري البيتزا لنفعل هذا. هذا واضح بما يكفي، لكن يوجد شيء آخر لا نريده أن يفوتنا، فإن الله في حقيقة الأمر لم يشرك معه هذه الجماعة في تنفيذ قراره. على خلاف جلسات المجمع الإلهي الأخرى التي اطلعنا عليها، لا يشترك أعضاء مجمع الله في هذا القرار. حين خلق الجنس البشري في الآية التالية تكوين 1:27، كان الله وحده هو القائم بعمل الخلق، فإن خلق البشر كان شيئا تولاه الله بنفسه. وعودة إلى مثال البيتزا، فإن تبعت إعلاني باصطحاب الجميع بسيارتي إلى موضع شراء البيتزا وبإصراري على دفع ثمنها، فإنني أكون بذلك القائم بكل العمل. وهذا هو ما نراه يحدث هنا. من المنطقي أن يكون الله وحده هو من خلق البشر، فإن الكائنات الإلهية في مجمعه لا تملك هذه القدرة. لكن هذا يؤدي بنا إلى نوع آخر من الغرابة في تكوين 1:27. خلق البشر على صورة الله، فخلق الله الإنسان على صورته. ماذا حدث هنا لكلمة صورتنا في صيغة الجمع الواردة في الآية 26؟ لم يحدث شيء فعلياً، بل إن التبادل الذي وقع في تكوين 1:26-27 بين صورتنا وصورته يكشف عن شيء مذهل، فإن تصريح الله نعمل الإنسان على صورتنا يعني أنه هو ومن كان يخاطبه يشتركان في شيء ما، وأيا كان ذلك الشيء فإن البشر أيضا كانوا عتيدين أن يشتركوا فيه بمجرد أن يخلقهم الله. فإننا لسنا كالله فحسب بطريقة ما، بل إننا أيضاً نشبه الكائنات الإلهية الموجودة في مجمعه. هذا الشيء المشترك تنقله لنا عبارة سورة الله، وربما أن ترجمة أفضل لنص تكوين 1:26 هي أن الله خلق البشر ليكونوا صورته، فأن تكون إنساناً هو بمثابة أن تكون حاملاً لصورة الله. نحن ممثلو الله، إنجاز القول. ليست صورة الله هي إمكانية أعطانا الله إياها كالفطنة أو الذكاء، يمكننا أن نفقد الإمكانيات، لكن لا يمكن أن نفقد حالتنا بوصفنا حاملي صورة الله، فإن هذا سيتطلب ألا نكون بشراً. كل بشر منذ الحبل به وحتى الموت سيظل دائماً بشراً، وسيظل دائماً حاملاً لصورة الله، ولهذا تعد الحياة البشرية مقدسة. وكيف نمثل الله؟ رأينا في الفصل السابق أن الله يشارك سلطانه مع الكائنات الإلهية لوحدته العسكرية غير المنظورة، وهو يعمل الشيء ذاته مع البشر على الأرض، فإن الله هو الملك الأعلى على العالم المنظور وغير المنظور، على كل ما يرى وما لا يرى، فهو يملك ويشرك عائلته في العالمين الروحي والبشري في ذلك الملك، ونحن موجودون هنا كي نشترك في خطة الله، كي نجعل العالم كما يريده الله تماماً، وكي نستمتع به معه. وفي النهاية أرانا الله كيف ينبغي أن نفعل ذلك، فإن يسوع هو النموذج المطلق لتمثيل الله، فهو يدعى صورة الله غير المنظور، كولوسي 1:15، ورسم جوهر الله، عبرانيين 3:1. ولهذا السبب ينبغي لنا أن نقتدي بيسوع، رومية 8:29، 2 كورنثوس 3:18. مجمعان ومصير واحد. هناك مغزى من كل هذا أرجو أن تدركه، فإن البشر هم في الأساس حكومة الله، أي مجمعه على الأرض، فقد خلقنا كي نحيا في محضر الله مع عائلته السماوية، خلقنا كي نتمتع به ونخدمه إلى الأبد. وفي الأصل كان هذا معينا حدوثه أيضا على الأرض، كانت عدن هي الموضع حيث السماء والأرض تتداخلان، فقد كان الله وأعضاء مجمعه يشغلون الموضع ذاته مثل البشر، لكن ما الغاية من وراء ذلك؟ أوصى الله آدم وحواء قائلاً: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها، وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض، تكوين 1:28. كانت هذه هي المهمة الموكلة لحاملي صورة الله، كان عليهم أن يخدموا الله كملوك وكلاء عنه على الخليقة. كانت وظيفة البشر تقتضي أن ينتشروا في الأرض وأن يمدوا، أي يوسعوا جنة عدن حتى تشمل الكوكب بكامله، كي يزيدوا من نطاق وحجم ملكوت الله. كانت تلك الوظيفة أكبر من إمكانيات شخصين، وبالتالي أراد الله من آدم وحواء أن ينجبا أولاداً، وكما نعلم أخفق آدم وحواء وذريتهما، أخطأ البشر، ولو لم يحدث هذا لكانت الأرض قد تحولت تدريجياً إلى جنة عدن كونية، ولتمتعنا بحياة أبدية فوق كوكب مثالي بلا عيب مع الله ومع عائلته الروحية. أحب الله البشر ولذا صفح عن آدم وحواء، لكن من تلك اللحظة فصاعداً قدر لبقية البشرية أن تحذو حذو آدم وحواء، فإننا نخطئ جميعاً ونستحق الموت لولا تدخل الله، رومية 6:23، نحن فانون وزائلون وبالتالي خطاة، نحن نحتاج إلى الخلاص. تساعدنا فكرة رغبة الله في أن ننضم إلى عائلته الإلهية لنكون جزءا من مجمعه ونحيا في محضره، على فهم بعض الأشياء الرائعة والمذهلة التي يقولها الكتاب المقدس، فهي تفسر لماذا يشير الكتاب المقدس إلى كون المؤمنين أبناء الله أو أولاد الله، يوحنا 1:12، يوحنا 11:52، غلاطية 3:26، 1 يوحنا 3 من 1 إلى 3، وتفسر لماذا يوصف المؤمنون بكونهم أبناء بالتبني في عائلة الله. غلاطية 4 من 5 إلى 6، رومية 8 من 6 إلى 14، وتفسر لماذا يقال إننا ورثة الله وملكوته. غلاطية 4 7، تيتوس 3 7، يعقوب 2 5، وشركاء الطبيعة الإلهية 2 بطرس 1 4، انظر أيضا 1 يوحنا 3 2. كما تفسر لماذا يقول يسوع إنه بعد مجيئه ثانية سيتيح للمؤمنين الأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. رؤيا يوحنا 2 7، وتفسر وعد الله بأن نشاركه حكم الأمم. رؤيا يوحنا 2 من 26 إلى 28، بل ونجلس معه في عرشه. رؤيا يوحنا 3 21. إذن نحن في هذه الحياة نتقدم إلى الأمام رجوعا إلى جنة عدن. السماء سترجع إلى الأرض. هذا ما سنفعله في الحياة ما بعد الموت. سنملك في جنة عدن الكونية الجديدة، وسنتمتع بما عين في الأصل لآدم وحواء أن يساعدا في حدوثه. لا تتعلق الحياة الأبدية بعزف القيثارات والتسبيح الدائم، لكنها تتعلق باكتشاف الخليقة المثالية التي لا تشوبها شائبة، والتلذذ بها في كل كمالها فائق التصور مع الله نفسه، ومع يسوع المقام من بين الأموات، ومع الآخرين من حاملي صورة الله، بشرا كانوا أم كائنات خارقة للطبيعة. لماذا يعد هذا مهما؟ ربما لا يبدو الأمر كذلك، لكن تنشأ الكثير من الأفكار المغيرة للحياة من كل هذا. فأن نحيا مدركين أن حياتنا تمثل الله وتساهم في تقدم خططه، وإن كنا لا نرى تلك الخطة بعد، من شأنه أن يغير طريقة تعاملنا مع كل يوم من أيام حياتنا. كانت خطة الله الأصلية تقتضي جعل الأرض بكاملها مثل جنة عدن. أراد الله أن يشترك البشر في توسيع حكمه الصالح ليشمل كل الأرض كما كان في جنة عدن. فقد أوصى آدم وحواء بأن ينجبا أولاداً ويصيرا سيدين على الخليقة ونائبين عنه. تكوين 1 من 26 إلى 28. لم تذهب هذه الوصية أدراج الرياح بعد السقوط، بل في حقيقة الأمر تكررت الوصية بعد أحداث الطوفان المرعبة. تكوين 8 17، تكوين 9 1. وعلى الرغم من خسارة جنة عدن، لكن الله ينتوي استعادتها، ففي النهاية سيعود حكمه ملكوته ثانية في نطاقه الكامل حين يأتي يسوع ثانية، ويخلق الله سماء جديدة وأرضا جديدة كثيرة الشبه بجنة عدن بحسب رؤيا يوحنا من 21 إلى 22. في غضون ذلك يقتضي عملنا أن ننشر الحق الإلهي وإنجيل يسوع في كل مكان، وأيضا أن نمثل الله أمام كل من نقابله وفي كل مكان. نحن وكلاء الله كي نستعيد جنة عدن في الزمان والمكان الحاضرين، منتظرين بفارغ الصبر ذلك اليوم الذي فيه سيكشف يسوع عن ذروة تلك الخطة ويصل بها إلى فصلها الأخير. وعينا بكوننا وكلاء الله، أي حاملي صورته، يعني أن القرارات التي نتخذها لها أهمية. فإن المؤمنين الذين لم يعودوا بعد ضالين وهالكين في الخطايا يستطيعون إتمام خطة الله بمعونة الروح القدس. فإننا موجودون هنا كي ننشر جودة الحياة مع الله، وكي نخبر الناس الذين في حاجة إلى الإنجيل كيف يمكن أن يتمتعوا هم أيضا بهذه الحياة. إن حياتنا تتداخل مع حياة الكثير من الناس، وتفيض ذكرياتهم بتلك اللقاءات عبر حياتهم، وعبر جميع من تتلامس حياتهم معهم، نحن لمحة إما عن حياة مع الله أو عن حياة بدون الله، لا توجد أرض متوسطة بينهما. أيضا ينبغي لمعرفتنا بأن جميع البشر هم حملة صورة الله أن تدفعنا إلى إدراك قداسة الحياة البشرية، ولا يقف هذا فقط عند القرارات الأخلاقية الخطيرة التي تتعلق بالحياة والموت، إن ما تعلمناه له تأثير على قدر كبير من نظرتنا بعضنا لبعض ومن كيفية تعاملنا بعضنا مع بعض. لا مكان للتمييز العنصري في عالم الله، ولا يتوافق الظلم مع تمثيل الله، كما أن إساءة استغلال السلطة في المنزل أو العمل أو في الحكومات هو آثم وشرير. لم يتعامل الله هكذا مع أولاده في جنة عدن، وبالتالي لا مجال لهذا في تعاملنا مع الآخرين حملت صورته. وأخيراً، تمثيل الله يعني أن كل عمل يكرمه هو دعوة روحية. يمكن لكل جهد شريف وذي قيمة نقوم به أن يكون جزءاً من تحريك عالمنا من الطريق الذي يسير فيه الآن إلى طريق جنة عدن، ومباركة كل الذين خلقوا على صورة الله أو لا. لا يعتبر الله من هم في الخدمة الرعوية أكثر قداسة أو في مكانة مميزة بسبب توصيفهم الوظيفي، بل بالأحرى يهتم الله بكيفية تمثيل كل واحد منا له في كل مكان نوجد فيه. فإما أننا نقاوم الظلم مقدمين الحياة التي يريد الله لكل إنسان أن يختبرها بالتمام أو لا. لا يلزم أن تكون الفرصة مبهرة واستثنائية، بل ما يلزم هو فقط اغتنامها بقدر روعة قصد الله لجنة عدن. سرعان ما خمدت الرؤية، الله وحده كامل، والحرية حين توضع في أيدي كائنات ناقصة حتى إن كانت إلهية يمكن أن تؤدي إلى نتائج كارثية.